الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أحكام الحائض. قال السيد الماتن رحمه الله: من أحكام الحائض وجوب الغسل عليها إذا انقطع عنها الدم. هذا ما ذكروا، قلنا بأنه ضرورة من المذهب والدين ولنصوص كثيرة. غسل الحيض واجب كما في الموثق الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله: إن هذا الغسل واجب في مسألة أخرى، ولكنه مستحب نفسي. تقدم الكلام في بحث الجنابة، إن غسل الجنابة من حيث الغايات المترتبة عليها كذلك غسل الحيض، أن الغايات المترتبة عليها إذا كانت غايات يشترط فيها الطهارة فتكون واجب، يكون واجبا لأجل تلك الغايات التي يشترط فيها الطهارة، كالصلاة والصوم والطواف وصلاة الطواف يشترط فيها الطهارة، فلا بد أن يكون الغسل واجبا مقدمة لها. هذا واضح. وتارة يكون الغسل مستحبا لأجل تلك الغايات المستحبة المترتبة عليها، مثل زيارة القبور فإنه مستحب، صلاة الأموات مستحبة وأمثال ذلك، فإن هذه هي مستحبة، والغسل وغسل الحائض لأجل تلك تكون مستحب. وتارة تكون أعمال خارجية يشترط فيها الطهارة، كمس المصحف الشريف والكون في المسجد واجتياز المسجد، فإنها أعمال اختيارية تصدر من الحائض يشترط فيها الطهارة، هذه شرطية طهارة لها. هذه هي الأقسام والغايات المترتبة على غسل الحيض. لكن إذا جردنا غسل الحيض عن تلك الغايات، هل إن غسل الحيض مستحب بنفسه أم بنفسه واجب؟ المشهور المدعى عليه الإجماع، بل في المنتهى أو التذكرة مذهب علمائنا، أنه مستحب نفسي كما ذكرنا في بحث الجنابة. غسل الجنابة من حيث هو مستحب مع القطع عن الغايات المترتبة عليه. لماذا؟ لأنه هو بنفسه من أدوات الطهر ومن سبل التطهير والطهارة، وهي مرغوبة كتابا وسنة. التطهير والطهارة من الأمور المندوبة شرعا، تدل على ذلك آيات شريفة، والله يحب المتطهرين، وكذلك السنة الشريفة. فالغسل بحد نفسه، غسل الحيض غسل الجنابة، إنما هما بحد نفسها هي مستحبة مع قطع النظر عن الغايات المترتبة عليها، هذا لا إشكال فيه. إلا ما ذهب إليه بعض العلماء ومال إليه صاحب المدارك، من أنه واجب للأمر به على الإطلاق. وردت روايات يجب غسل الحيض واجب، هذا واجب على الإطلاق، لم ينظر فيه الغايات والما يترتب عليها، فحينئذ هذا للأمر بغسل الحيض، والأمر هذا يدل على الوجوب مطلقا من غير أن يترتب عليه غاية، لكنه موهون بما ذكرناه وما سيأتي إن شاء الله. فغسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي، ولكن قد يجب هذا الغسل للغاية المترتبة عليه إذا كانت من الأفعال التي يشترط فيها الطهارة فيكون واجبا، وإذا كانت الغايات المترتبة عليها يشترط فيها الطهارة ولكنها مندوبة فيصير الغسل مندوبا، وإذا كانت من الأعمال الاختيارية التي يشترط فيها الطهارة تكون شرطا في تلك الأعمال. هذا ما يترتب على غسل الحيض، وتقدم الكلام فيه مفصلا. إنما الكلام في أنه غسل الحيض كغسل الجنابة ادعي عليه الإجماع، وتدل عليه نصوص كثيرة أن غسل الحيض كغسل الجماعة، كل غسل الجنابة، كل ما يترتب على غسل الجنابة يترتب على غسل الحيض. غسل الجنابة قلنا على قسمين، ترتيبي وارتماسي. غسل الحيض ترتيبي وارتماسي. غسل الحيض إنما غسل الجنابة إنما يترتب إلا في موارد معينة جعل الفرق بينه، أي بين غسل الحيض وغسل الجنابة، منها أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء وغسل الحيض لا يجزي عن الوضوء، هذا فرقه. منها أنه بناء على عدم إجزاء غسل الحيض عن الجنابة لو تحقق الحدث الأصغر في البين لا يبطل الغسل لأنه وضوء مترتب عليه. وأما إذا قلنا بأن غسل الحيض يجزي عن الوضوء بناء على رأي المتأخرين، حينئذ كغسل الجنابة الأقوال التي ذكرناها هنا، إما أن يبطل الغسل كلية أو أنه لا يبطل الغسل وغير ذلك، تقدمت الأقوال في تلك، حينئذ هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث ما ذكره في المنتهى من أن غسل الحيض 9 أرطال، ويدل عليه بعض النصوص وسيأتي ذكرها، هذه 9 وإن زادت فهو أفضل، وغسل الجنابة 9 ويجوز الأفضل، هذا ما ذكره أيضا في المنتهى. ف9 أرطال تغتسل المرأة بها لغسل الحيض وإن زادت فهو أفضل، غسل الجنابة 9 أرطال ويجوز، وسيأتي مناقشة هذا الدليل إن شاء الله. ومنها ما قالوا بأنه يجب على الحائض الغسل الترتيبي دون الارتماسي، هذا هو الفرق الرابع، أن في غسل الحيض وجوب تعييني عليها وهو غسل الترتيبي، أما غسل الجنابة فهو مخير المجنب بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي. هذه هي الفروق التي ذكروها بين غسل الجنابة وغسل الحيض، وبقية الأمور هي متفقة، كلاهما متفقان في الأحكام واللوازم، ذكرنا ذلك سابقا. كلامنا في عن هذا أولا أدلة هذه الفروق، ثم مناقشة هذه الآراء التي ذكروها. الآن نذكر الروايات التي وردت في المقام. قال رحمه الله: غسل الحيض كغسل الجنابة، هذا لا إشكال فيه، لأن الغسل بحد نفسه طهارة، والطهارة محبوبة عند الندب إليها كتابا وسنة. فغسل الجنابة قلنا بأنه مستحب نفسيا، هنا أيضا مستحب نفسيا، وتقدم الكلام فيه، فيدل على مطلوبيتها كل ما دل على مطلوبية الطهارة من الكتاب والسنة. وأما عدم كونها واجبا نفسيا، لماذا لا يكون واجبا نفسيا غسل الحيض قد ورد الأمر به على الحائض الغسل، ويجب على الحائض الغسل، أليس هذا يدل على الوجوب النفسي؟ واجبا نفسيا فهو المعروف، أي عدم كونه واجبا نفسيا فهو المعروف، بل ظاهرهم الإجماع عليه، وإن كان يظهر من العلامة في المنتهى الوجوب النفسي وعن المدارك الميل إليه نظرا لورود الأمر به بالوجوب مطلقا، لما عرفتم غسل الحيض واجب ورد الأمر به مطلقا من دون تقييد، وهو يدل على الوجوب النفسي، لكن مناقشته كله واضح هذا، أن الأمر بغسل الجنابة كما ورد في الغسل إنما هو إرشاد إلى الشرطية والسببية، ليس لأجل كون الغسل بحد نفسه واجبا، هذا هو الذي استفدناه من الأدلة، مجموع الأدلة. يقول: ولكن ذكرنا في بحث الجنابة قلنا بأنه هذا ضعيف، إذ الأمر المطلق الوارد هنا كله إرشاد إلى السببية ولا المقدمية وجوب الغير. نأتي إلى هذا الاستحباب النفسي، تارة يكون استحبابا نفسيا كما ذكرنا، ما يقابل الاستحباب الغيري، أن غسل الحيض مستحب لأجل إتيان أمور عبادية وغير عبادية يستحب فيها الغسل مقابل هذا الاستحباب الغيري، هذا لا بأس به. غسل الحيض مستحب نفسي مقابل الاستحباب الغيري، هذا صحيح لا إشكال فيه. حينئذ للغايات الاختيارية، وبهذا المقدار لا إشكال، لا مجال للإشكال فيه، لأنه طهارة كما عرفت. أما أن غسل الجنابة حيض هو بحد نفسه مع قطع النظر عن الغايات كلها حتى الكون على الطهارة، أو يكون سببا توليديا، هل هو مستحب؟ هذا لا يدل عليه دليل. للوضوء، في الوضوء ذكرنا أنه الوضوء بحد نفسه نور وطهارة، حتى لو قطعنا النظر عن كل غاية هو بحد نفسه مستحب. لكن الغسل هنا هل هو مثل الوضوء بحيث نقطع النظر بحد نفسه الغسل، يعني كل جزء من أجزاء هذا الغسل الذي نغسل به الرأس واليدين والجانب الأيسر، جانب الأيمن، جانب الأيسر، هو مستحب نفسي مع قطع النظر عما يترتب عليه من الغايات حتى الكون على الطهارة؟ فلا دليل على ذلك، يكون الغسل مستحب، لا دليل على ذلك. يعني يقوم المجنب يغتسل لأجل كون الغسل هكذا، ما عندنا دليل، لا يوجد دليل على ذلك. مستحب لأجل غاية مستحبة، مستحب واجب غيري شرطي لأجل ما يترتب عليه من عمل اختياري يشترط فيه الطهارة، كالكون في المسجد، مس المصحف الشريف وغير ذلك، هذا زعف. أما مجردا عن كل غاية تغتسل المرأة غسل الحيض مع قطع النظر عن كل غاية حتى الكون عن الطهارة، لا يوجد دليل على ذلك. فالمراد من غسل الحيض مستحب ومقابل الاستحباب الغيري، ومقابل الوجوب يجب، إذا ورد في الدليل يجب، مقابل الوجوب الشرطي السببي، ليس بحد نفسه واجب، بحد نفسه إرشاد إلى السببية، إرشاد إلى الشرطية. وأما إن كان المراد به الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية كالكون على الطهارة، بأن تكون نفس الغسلات من حيث هي مستحبة مع قطع النظر عن الطهارة حتى الكون على الطهارة، فلم يقل به أحد من الفقهاء. فذلك إذا شاهدنا هذه الإطلاقات، غسل الحيض مستحب غسل نفسي، غسل الجنابة مستحب نفسي، لا بد من تأويله بغير هذه الصورة. ثم وتقدم في بحث الجنابة أن الأمر به بغسل الجنابة كما ذكره صاحب المدارك وغيره، أمر به محمول على الوجوب الغيري أو الإرشاد إلى السببية، ليس على الوجوب النفسي التعييني، بل إنما إرشاد إلى السببية، لا نستفيد من هذه العبارات المطلقة إلا هذا. فراجع ما ذكرنا. وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر يدل عليه الإجماع، وفي المدارك إنه مذهب العلماء كافة، ونصوص وجملة من الأخبار مثل موثق الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، غسل الجنابة والحيض واحد، أي ما يترتب في الحيض من الجنابة من الأحكام على الغسل يترتب على غسل الحيض واحد. ومنها أيضا ونحوه مرسل الفقيه والمقنع، ومثل وما وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن الحائض هل عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، أطلق الإمام نعم، ولم يبين كيفية غسل الحيض حتى يكون مختلفا معه، إطلاق القول معناه أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة. لو كان غسل الحيض مختلفا عن غسل الجنابة لبينه الإمام. فنعم معناه أنهما من حيث الأحكام ومن حيث ما يترتب عليها واحدون، لكن يظهر من كلمات الأعلام إمكان الفرق بين الغسلين في موارد أربعة ذكرناها، منها كفاية غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غسل الحيض وهو مبني على المشهور بين الفقهاء من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء، منها ما عن المنتهى من وجوب الترتيبي في غسل الحيض، أنه يجب على المرأة في الغسل غسل الحيض الترتيبي ولا يجوز لها الارتماسي، نسبه إلى مذهب علمائنا أجمع. لكن مناقشته إن كان المراد من الوجوب هنا الوجوب التخييري بين الارتماسي والترتيبي فلا إشكال، كل متفقون. أما إذا كان المراد من قوله الوجوب التعييني فلا دليل عليه، هذا ما ذكره. ثم قال ومنها ما عن النهاية من أنها تغتسل بتسعة أرطال من الماء وإن زادت كان أفضل، وحكم بجواز الزيادة في غسل الجنابة، يجوز للمجلب أن يغتسل بأكثر من تسعة أرطال، هذا هو الذي ذكره. كلامنا مع هذا الكلام، هل المراد بالجواز الأفضلية؟ فلا فرق بينهما، وإن كان الجواز منه حكم شرعي خاص لا دليل عليه، هذا ما ذكر. ومنها بناء على عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء وفلا يقدح حينئذ تخلل الحدث الأصغر في أثنائه، وأما بناء على الكفاية تجري فيه الأقوال التي ذكرناها في غسل الجنابة. قلنا أن قول أن الحدث الأصغر يبطل فعليه أن يعيد الغسل في أثناء غسل الجنابة، قلنا بعضهم لا يبطل ولكن ما يتمه بنية القربة المطلقة والأحوط أن يعيد الغسل بعد إتمام الغسل، وقوناك أخوال أخرى حينئذ قيل لا يحتاج إلى شيء سوى الوضوء من بعد الغسل، هذه هي الأقوال التي ذكرناها في غسل الجنابة، نفس الأقوال يجري له. والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، هذا هو البحث الذي ذكرناه في غسل الجنابة والآن نذكره تتميما للفائدة. نزاع بين الأعلام، هذا النزاع استفحل بعد رأي السير الخوئي كان قديما أنه هناك أن الأغسال تجزي عن الوضوء، لكن ما كان خلاف المشهور كان السيد الوالد رحمه الله في زماننا الأول أن الفتوى الخير المشهور احتياط الطلبة أنه لا ينقلوه أصلا، لا ينقلوا الفتوى، إنما الفتوى هي الفتوى المشهورة. أريد أن أبين أنه الآن عندنا تمرد على بعض الأمور لما ورد في بعض كلمات الأساتذة أنه ما المراد من المشهور، ما هو المشهور، هل اسم مشهور دليل أو ليس دليل. أقول على نحو الإيجاز أن الفقه مبني على الظنون، القطعيات فيها قليلة جدا قليلة، أما هي ظنون، ما لم يقم دليل شرعي على اعتبار الظن فالاعتبار مثل هذا الظن، وظنون الفقهاء إنما مأخوذة من هذه الروايات التي وردت عندنا. المشهور ليس من الأدلة، لم يقل أحد بأن المشهور من أدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، أدلتنا معروفة كتاب وسنة وإجماع وعقل في موارد معينة، وليس العقل بكل عقل، موارد معينة، أبناء العامة أعطوا للعقل مجالا واسعا، أدخلوا الرأي، أدخلوا الاستحسانات وغير ذلك، لكن الشيعة الإمامية أدخلوا العقل في مجال معين، حسن العدل وقبح الظلم، كل ما كان من فروع حسن العدل وحسن قبح الظلم هو هذا الذي يدخل، وإلا ليس كل عقل يمكن التمسك به، ولذا أبواب الاستنباط العقلي مسدودة عندنا، هذا ما ذكرنا. المشهور إنما هذا الظن، كلما كان الظن فردي كان أبعد من الواقع، وكلما كان الظن جمعيا أقرب إلى الإطمئنان، هذا شيء واضح لا يحتاج إلى شيء. أنه لو عرفنا جماعة من العلماء أفذاذ من كلهم من علماء الفقه وجهابذة الفن، إنما أفتوا بفتوى حسب الدليل الذي استفادوه، حينئذ نقول بأن متابعتهم لا لأجل أنه مشهور ويجب علي متابعة المشهور، وإنما الظن المنفرد أنا أتبعه إنما هو بعيد، مع هؤلاء هو أقرب إلى الاطمئنان. هذا شيء واضح فطري عند الإنسان، حتى عند العوام موجود. لما يريد أن يذهب إلى طبيب يسأل واحدا، وإما أن يسأل اثنين أو ثلاثة، كلما يسأل أكثر كلما يكون الظن أقرب إلى الاطمئنان. هنا هم نفس الكلام حينئذ، فالمشهور هذا فائدته. إن الكلام وإنما الكلام في أنه من يعرف المشهورة، من مشهور بمن يتحقق المشهور، هو الكلام في هذا. النزاع في أنه هل المشهور يتحقق بفرد جماعة، ما مقدار الجماعة التي يمكن أن يكون متابعتهم أقرب إلى الاطمئنان، وما هو المشهور، هل المشهور عند القدماء عند المتأخرين عند متأخر المتأخرين، أو نريد مجموع من هذا. هو هذا الكلام مبحوث عنه في بحث مستقل، لكن أنا على نحو العموم أقول الآن في هذه المسألة، المشهور بين الفقهاء أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء لورود نصوص خاصة، وبقية الأغسال كانت واجبة أم لم تكن واجبة لا تجزي عن الوضوء، هذا هو المشهور بين الفقهاء. أدلتهم في ذلك واضحة، نقرأ بعض الأدلة هنا، وذكرنا ذلك في بحث الجنابة استدرادا هنا نذكر. يقول إنه كما تقدم، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء كما تقدم بيانه في بحث الجنابة، ولذلك أطلب من إخواني رجال الدين أن يعرفوا الاحتياطات حينما يريدون أن يفتون للعوام، يعرفوا مواضع الاحتياط. أنا لماذا لا أذكر الاحتياط؟ الاحتياط حتى تعرفوا الاحتياط، إذا أفتيتم لشخص لم تعرفوا لمن يقلد أفتيتموه بالاحتياط لم تخالفوا الواقع، وأما إذا كان يريد فتوى مقلده لا بد أن تعطيه فتوى مقلده. هذا هو الذي كنت أقول دائما بالنسبة إلى أخواني الذي كانوا يذهبون إلى الحج كمرشدين، لم يعرفوا الاحتياط أبدا ولم يقرأوا الاحتياط أبدا، مجرد امتحان ابتدائي يمتحنوهم ويرسلوهم إلى الحج، فأفسدوا كثيرا ولم يصلحوا. هذا ما تقدم، وأغلق الباب الله علينا بسبب هذه الافتاءات. يقول كما تقدم بيانه في بحث الجنابة، وذكرنا أنه يدل عليه الإجماع والنصوص الكثيرة، ففي صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن الرضا أو الموسى بن جعفر سلام الله عليه، سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل، إلى أن قال ولا وضوء عليه، فغسل الجنابة لا وضوء عليه لهذا النص. وفي صحيح البزنطي لا وضوء فيه، أي في غسل الجنابة. وفي موثق حكم ابن حكيم أن أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. هذه الرواية هي التي تمسكوا بها، من قال بإجزاء كل غسل عن الوضوء هذه. لو كنا نحن وهذه الرواية، إن الألف واللام الموجود هو للعهد الموجود، أي الغسل الواجب عليه غسل الجنابة هو المشهور بينهم. السؤال أنا عن غسل الجنابة، وليس هذا اللام الموجود هي نام للكل وللجمع حينئذ، حتى كل يشمل كل غسل، هذا يشير إلى الغسل المعهود المتعارف بينهم، والغسل المعهود المتعارف هو غسل الجنابة، هذا هو الذي يكون. وأي وضوء إن أنقى من الغسل وأبلغ، فحينئذ إذا قلنا من أن اللام هنا للكل وللجمع فمعناه كل غسل، تمسكوا بهذا الحديث. وإن قلنا بأن اللام الموجود على كلمة الغسل هو للعهد، هذا يختص بغسل الجنابة، ولذلك المشهور يتمسكون به في غسل الجنابة. وفي خبر ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال عليه الصلاة والسلام: كذبوا على علي، ما وجدوا ذلك في كتاب علي. الكتاب اللي واصل إلى الأئمة الأطهار ما فيه إن أمير المؤمنين وعلي أمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فكذبوا على علي. وفي صحيح زرارة: ليس قبله ولا بعده وضوء في غسل الجنابة. والمستفاد من جميع هذه الروايات وغيرها التي هي كثيرة أن ما ورد في بعض الروايات من أن الوضوء مع الغسل بدعة هي غسل الجنابة، أن هذا غسل الجناب، وضوء مع الغسل بدعة يراد به غسل الجنابة لا مطلق الغسل. ويشهد له الفقه الرضوي: الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة، لأنه غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني. الوضوء والغسل، غسل الجنابة كلاهما ورد في الكتاب، ولذا يسموه فريضة. وبقية الأغسال كلها وردت في السنة، ولا تنقض السنة هذا الموجود في القاعدات الكلية. ما ورد في الكتاب تسمى فريضة، وما ورد في السنة وإن كان واجبا تسمى سنة. السنة ليس المراد به الإصطلاحي عندنا، وما حنه هذا لا مطلق، والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض. وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعتا فأكبرهما تجزي عن أصغرهما، هذا ما ورد في فقه الرضوي. لكن فقه الرضوي يعتمد عليه أو لا استشهاد به، لا أنه يكون دليلا. ونحوه أيضا خبر عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا مع الجنابة. هذه الروايات كلها تدل على أن غسل الجنابة استثنى فيه الوضوء، لا قبل الغسل ولا بعد الغسل لهذه الروايات. أما بقية الأغسال يجب الوضوء فيها. وما ورد في هذا الحديث الصحيح الذي كان: وأي وضوء أنقى من الغسل، هذا اللام هو للعهد وليس للكل والجمع، فعينئذ ليس للعموم. ففتوى من ذهب إلى اكتفاء الأغسال عن الوضوء خلاف الاحتياطي، فمن يريد أن يفتي فليفتي بالاحتياط، لا يفتي على نحو الإطلاقي. هذا هو الذي ذكروه. وخبر عوالي اللآلي سألته كيف قال: وخبر عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا مع الجنابة. وأما ما ورد على خلاف ذلك لا بد من حمله على التقية أو بعض المحامل، كخبر الحضري عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال عليه الصلاة والسلام: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. هذه الرواية خلاف تلك الروايات، فلا بد أن نحملها على محمل، والحمل على التقية هي أحسن المحامل. فحينئذ فالقول بكفاية كل غسل على الوضوء لا دليل عليه إلا هذا الذي ذكرناه، ولذلك لا أقل أنه خلاف الاحتياطي. وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.